أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني، شروط المتعاقدين. يشترط في كل من المتعاقدين أمور. وعليكم السلام. خب، هنا يتعرض إلى ما يشترط في المتعاقد، يعني طرفي العقد المتعاقدين، يعني طرفي العقد الموجب والقابل. خب، يشترط في كل من المتعاقدين أمور. الأول، البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا. اصطلاح البلوغ مر علينا في الرسالة العملية الجزء الأول، والظاهر أنه ربما يأتي في كتاب الحجر بشكل مفصل. إذا لم تخني الذاكرة ينبغي أن يأتي في كتاب الحجر بشكل مفصل. حب، فلا يصح عقد الصبي في ماله، فلا يصح عقد الصبي في ماله. غير البالغ يقال له صبي. حب، هذا الصبي لا يجوز، لا يصح عقده إذا تصرف في ماله، في مال نفسه، له مال يبيع ويشتري به، نقول هذا التصرف غير صحيح حتى وإن كان مميزا. افترض عمره 10-12 سنة لكنه لم يبلغ لحد الآن، محجور عليه من قبل الشارع، هو هذا الشخص ليس له أهلية التصرف. خب، وإن كان مميزا، إذا لم يكن هذا التصرف بإذن الولي. خب، إذن إذا لم يكن التصرف بإذن الولي، التصرف فاسد، هذا التصرف غير صحيح. خب، إذا كان بإذن الولي، هل هذا التصرف صحيح؟ سيد الخوي يقول بل حتى إذا كان بإذن الولي، إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، يعني الولي أذن للصبي قال له اذهب وتصرف كما تحب، وعليكم السلام، أيضا ماذا؟ هذا التصرف غير صحيح من الصبي. خب، بل وإن كان بإذنه، إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، يعني بحيث أن تصرفه غير راجع إلى كونه وكيلا عن الأب، عن الولي. ملتكين هذا الماء، هذا الطفل طفلي، عنده دينار، لديه دينار، أقول له أذنت لك في أن تشتري به ما شئت. خب، تارة أذن له على نحو يكون تصرفه مستقل، أسمح له كسماحك لزوجتك بالبيع والشراء مثلا، أو بالخروج من الدار، وتارة لا تسمح له بنحو يكون وكيلا عنك في إنشاء العقد، في إنشاء الصيغة. خب، بل وإن كان كذا، وإن كان بإذنه، إذا كان الصبي مستقلا في التصرف. وأما إذا كانت المعاملة من الولي، هنا المورد الوحيد الذي يستثنيه السيد الخوي، وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عن هذا الولي في إنشاء الصيغة، والصحة لا تخلو من وجه وجيه. خب، إلى هنا انتهت المسألة. طبعا هنا عندنا اصطلاح الصبي وضحنا، عندنا مصطلح الولي. ما المقصود بالولي؟ ما المقصود بالولي؟ الولي في الغالب هو الأب أو الجد من جهة الأب، هذا هو الولي، أو مع فقدانهما الولي يكون من؟ هو الحاكم الشرعي. عندنا فرد كالولي وهو الوصي من قبل الأب، كما لو توفي الأب وأوصى أن تكون الوصاية على أولاده لفلان ما دام قصر، هذا وصي أيضا، هذا كالولي من هذه الجهة، لكن لا يطلق عليه أنه ولي، بل يقال هو وصي. وسيأتي الكلام عنه أيضا مفصلا في بعض الأبواب الآتية إن شاء الله، ربما في وسط الكتاب. خب، وكذا إذا، خب، إلى هنا كان الكلام عن تصرف الصبي في ماله، أن الصبي يتصرف في أمواله الشخصية. خب، الصبي منذ أن يولد يمكن أن يملك، عمره يوم واحد يمكن أن تعطيه مليون دينار وتصرف المليون دينار فيه ملكا له، مجدي، لكن لا يحصل التصرف فيها إلا بعد البلوغ، وفي هذه الفترة التصرف فيها للولي، للآب. الأم ليست وليها، الأخ الكبير ليس بولي، وهذا من الأخطاء الشائعة في مجتمعنا، أننا نظن أن الأم أو الجد من جهة الأم أولياء، لا للأم ولا للأجداد الذين من طرفها أولياء. الولاية هي لخصوص الأب والجد، مو الجدها، والجد من طرف الأب. واضح؟ خب الآن نأتي إلى تصرف الصبي في مال غيره بإذن المالك. الصبي يتصرف في أموالي أنا بإذني، أنا أذن له، هل يصح هذا التصرف؟ يقول: وكذا الصح لا تخلو من وجه وجيه، وكذا محطوف على الصح لا تخلو من وجه وجيه، وكذا إذا كان تصرفه في مالي في غير ماله، قلبوها كتبوا في مال غيره للتوضيح الجدلي، يقول هاي في مال غيره، مال في غير ماله، يمكن شوي تربك شوي، هو المقصود بها نفس اللفظ لا فرق، في غير ماله أو في مال غيره المعنى واحد، بس لعل في مال غيره تصير أقرب إلى أذهانكم. وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك، وإن لم يكن بإذن الولي، يعني على أساس أن هذا التصرف من الصبي في أموالي على أساس كونه وكيلا عني في التصرف، واضح؟ على أساس أنه وكيلا عني في التصرف، لأنه ليس له أن يتصرف في أموالي إلا بناء على هذه الأموال، ليست له، لا يجوز له التصرف إلا على أساس كونه وكيلا عني. خب فإذا أنا أذنت له في التصرف فيصح هذا التصرف. خب الثاني العاقل، الثاني من الشروط التي يشترط تواجدها في طرفي العقل، يعني في البائع والمشتري. الشرط الأول قلنا أن يكونا بالغين، الشرط الثاني أن يكونا عاقلين. إذا تصرف المجنون غير صحيح، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا إنشاء البيع. هو قاصد يفهم البيع، يعني شنو يقول؟ أنا صحيح لست سليم العاقل، لكن أفهم المقصود بالبيع وأقصد البيع، لماذا تمنعوني وهذه أموالي؟ نقول له: هذا التصرف غير صحيح لأنك مجنون، وإن كان خاطرا إنشاء البيع، يعني ملتفت إلى هذا المعنى، مجرد التفاته إلى هذا المعنى لا يخوله صلاحية إجراء العقد. الشرط الثالث من الشروط الاختيار، أن يكون مختارا، فلا يصح بيع المكره، فلا يصح بيع المكره فضلا عن المجبر. شوفوا عندنا اختلاحين، هذا لابد من التمييز بينهما، المكره والمجبر. شوف المكره الذي يخاف وقوع ضرر عليه لو لم يبيع. انت لو ما بعت هذا الكتاب يا شيخ محمد رضا تخاف ان اضربك، مو كذي؟ هذا انت الان مكره، وتارة اخرى لا، في البيع عادة لا يتحقق الاجبار، عادة في البيع لا يتحقق الاجبار، عادة الذي يتحقق هو الإكراه. أما في أمور أخرى، مثلا الإفطار في شهر رمضان قد يتحقق بالإكراه وقد يتحقق بالإجبار. بالإكراه كما لو ماذا؟ كما لو رفعت السيف على شخص، رفعت السيف وقلت لشخص: إذا لم تأكل سأذبح ولدك مثلا، هذا هنا هو مكره على الآكل. أما إذا وضعت الطعام في فمه و دفعته إلى الداخل، خب هذا هو مجبر هنا. خب في البيع عادة الذي يتحقق ماذا؟ هو الإكراه، ما يتحقق الإجبار، لأنه لا يمكن أن يحركك بدون أدنى إرادة. المكره مريد لكنه لا عن طيب نفسين، التفتون للمسألة؟ أما المجبر أصلا غير مريد للفعل، فالإجبار في البيع قد لا يتحقق. خب على أي حال يقول: فلا يصح بيع المكره، يريد أن يعرف المكره، يقول: وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له. البيع مكروه لي، لا أريد هذا البيع، لا أريد إجراء هذا البيع، أكره هذا البيع، يأمرني غيري فأمتثل لأمره، على نحوين يخاف من الإضرار به لو خالفه. أنا أخاف أني لو لم أبيع لوقعت لألقيت في السجن، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين. أنا بين خيارين: أما أنا أبيع هذا المنزل للظالم أو أنا أدخل السجن. انا مو نبي الله يوسف اقول السجن احب الي، صحيح؟ على اي حال، بحيث يكون وقوع البيع من باب ارتكاب اقل المكروهين. ولو لم يكن البيع مكروها وقد امره الظالم بالبيع فباع، صح. افترض انه اساسا فاتح المكتبه ليبيع الكتب، مشري. اتى الظالم وقال لك انت ايها البائع للكتب بع هذا الكتاب على زيد. هو اساسا لو اتى زيد من نفسه لبعته انت الكتاب، اساسا انت لست كارها للبيع. غايه الامر الظالم ايضا امرك مضافا الى هذا، هنا لست مكرها. يقول ولو لم يكن البيع مكروها للبائع، يعني وقد امره الظالم بالبيع فباع، وعليكم السلام، صح البيع. ليش؟ لانه هنا ليس مكرها، حتى وان امره الظالم لكن ليس بمكره. وكذا لو امره الظالم بشيء غير البيع، الظالم قال وضعت عليك ضريبة مالية قدرها 2000 دينار، طب انت لا تتمكن من دفع هذه 2000 دينار الا متى؟ الا اذا بعت البيت، من كذي؟ هو لم يامرك ببيع البيت، ها يريد 2000 دينار من اي مكان كانت، ستسرقها، يتصدق بها الاخرون عليك، لا يهتم الظالم، الظالم يريد 2000 دينار. انت ذهبت وبعت المنزل واتيت بال2000 دينار، انت كاره لبيع المنزل، لكن هذه الكراهية لا تفسد البيع هنا. وكذا لو امره الظالم بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع، فانه يصح هنا ايضا، لان الظالم لم يكرهك على نفس البيع. كما اذا امره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه دفع هذا المقدار الا ببيع داره فباعها، فانه يصح بيعها حينئذ. خب مسألة 59، اذا اكره احد الشخصين على بيع داره، افترض اتى الظالم قال انا اريد ان ابني لي منزل في هذا على هذه النقطة، وفي هذه النقطة يوجد منزلين، منزل لزير ومنزل لعامر. خب قال عندكم مجال خلال ساعة، إما أن يبيعني زيد داره أو يبيعني عمرو داره، واحد منكم يبيعني داره، واضح؟ أنا لا أجبر أي منكما، إلا تحبون تتفاهمون بأي كيفية ما يهمني، بس أنا أريد أحد الدارين. خب هنا إكراه لشخصين، مو كذي؟ خب كما لو قال الظالم فليبع زيد او عامر داره فباع احدهما داره، بطل البيع. ليش؟ لانه يصدق ان زيد مكره هنا، التفت. الظالم لم يكره زيد بخصوصه كما انه لم يكره عامر بخصوصه، لكن اكره احدهما من غير تعيين، بحيث انهما لو لم يبيعا معا لا ضربهما معا، مو كذي؟ اوقع التنكيل بهما معا، بالاثنين معا. خب يقول هنا يصدق ان زيد الذي باع الدار مكره، حتى وان كان اكراهه على نحو الترديد بينه وبين عامر، لكن هذا لا يضر. بطل البيع الا اذا علم زيد حين بيعه ان عامر قد اقدم على بيع الدار. التفتين؟ زيد وعمر المكرهين. خب حينما زيد اوقع عقد البيع كان يعلم ان عمر ايضا يريد ان يبيع، هنا يقال ان زيد ليس بمكره في هذا البيع، تفتون؟ خب الا اذا علم اقدام الاخر على البيع فانه لا يطلق عليه انه مكرهون. خب مسألة 60، لو اكره على بيع داره او فرسه فباع احدهما بطل. قال له الظالم شوف انت مخير، اما ان تبيعني منزلك او تبيعني فرسك. خب يقال انه مكره ام لا؟ صحيح الاكراه لم يقع على بيع الدار بخصوصها او الفرس بخصوصها، لا، هو اكره على بيع احدهما، اما الفرس او الدار. يقول سيد الخوي يصدق عليه انه مكره سواء باع الدار او باع الفرس. لو اكره على بيع داره او فرسه فباع احدهما بطل، ليش؟ لأنه مكره في بيعه لهذا الفرد بخصوصه. ولو باع الآخر بعد ذلك، باع فرسه، هو مكره على بيع الدار أو الفرس، فباع فرسه ثم بعد ساعة باع داره، نقول له أنت لست مكرها على بيع الدار، كنت مكرها على بيع الدار قبل ساعة، أما الآن أنت لست بمكرها على بيع الدار، فهذا البيع صحيح. ولو باع الآخر بعد ذلك صح. خب هذا يقول أنا أسوي حيلة أبيع الدار والفرس معا، شو تسوي؟ الظالم أكرهني على بيع الدار أو الفرس، أليس كذلك؟ أنا أبيعهما معا، هل يتحقق الإكراه؟ هل يقال أني مكره؟ يقول ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. التفتون الآن للمسألة؟ لو باعهما جميعا، هناك من الفقهاء من قال أن البيع صحيح، رأيت رأيا لبعض الفقهاء يقول أن البيع هنا صحيح في فرد وباطل في فرد، والتعيين الفرد الصحيح يرجع إلى لا يرجع إلى القرعة بل يرجع إلى رأي البائع. نسأل البائع أنت كنت مكرها على بيع أحدهما فبعت الآخر أيضا، فأنت مكره على ماذا نفسيا؟ هذا يقول هكذا. أما السيد الخوئي فيقول يبطل البيع فيهما معا، يعني في الفرس وفي الدار. خب مسألة 61، لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها، خب الظالم أكرهه على ماذا؟ على بيع الدابة الفرس، لم يكرهه على بيع الفالو، الفالو الظاهر لفظ يطلق على ابن الفرس مو كذي؟ خب لم يكرهه على بيع الفالو. خب السيد الخوي رحمة الله عليه يقول يصح بيع الفرس ويبطل بيع يصح بيع الفال ويبطل بيع الفرس، لأنه كان مكرها على بيع الفرس ولم يكن مكرها على بيع الفال. خب فبيع الفال صحيح. خب كيف نعرف الثمن؟ خب قد يكون باعهما بثمن واحد، مثلا بخمسة دنانير، مثلا باع الفرس وابن الفرس الذي يسمى الفال باعهما بخمسة دنانير، نقول هنا نرجع إلى القيمة السوقية، ننظر كم قيمة الفرس كم قيمة السوق. افترض أن قيمة الفرس تساوي الثلثين، الثلثين وقيمة الفلو تساوي الثلث، فنعينها من خلال هذه الكيفية. خب مسألة 62، لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. خب لا يعتبر، قلنا لا يعتبر يعني لا يشترط، صحيح؟ خب لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. خب يحتاج نشرح ما المقصود بالتفصيل. التورية خب كمصطلح مر علينا سابقا في هذا الكتاب، المراد بالتورية خب شخص أتى لك وقال لك بع الدار لزيد، أتى لك في الليل، في الليل لا يوجد من يحميك من عائلتك، خب قال لك بع بيتك لزيد وإلا قتلتك، خب أنت الآن مكره مو؟ فتقول بعت الدار لزيد. خب يمكنك أن تقول بعته لزيد وتقصد أن تبيع مثلا عود كبريت، توري مو كذي؟ تقول بعته لزيد وأنت لا تقصد البيت، بل تقصد ماذا؟ عود الكبريت. خب يمكنك أو لا يمكنك؟ خب ما دام بإمكانك ولم توري، هل نقول أنه لا لست مكرها؟ السيد الخوئي يقول لا فرق، سواء أمكنك أن تقوم بالتورية أم لم يمكنك أنت مكرهون، ملكفتين؟ أنت مكرهون، فالبيع الذي أتيت به ما دمت مكرهان بيع باطل كأنه لم يقع. هذا رأي السيد الخوئي. جملة من الفقهاء قالوا لا، هذه الكلمة لا زائدة في أول المسألة، شيلوها وتصير المسألة صحيحة، يعتبر في صدق الإكراه يقولون. ملتسين؟ السيد الخوئي يقول لا يعتبر، أولئك يقولون يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، وعليه فما دام بإمكانك أن تتفصى. أنا ما شرحت المقصود بالتفصي، ها التفصي يعني التخلص. التفصي يعني التخلص، إيجاد المخرج، يعني أن تتخلص من الشيء الذي أنت مكره عليه بطريق من الطرق. من هذه الطرق التورية مثلا، التفصي عن التخلف. لا يعتبر، يقول السيد الخوي، لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. أولئك يقولون يعتبر. على رأي السيد الخوي تختلف المسألة عن رأي أولئك. أولئك يقولون ما دام بإمكانك أن تقوم بالتورية ولم تقم بها وأنت ملتفتها، لو لم تكن ملتفت يعني لم يكن بإمكانك، لكن لو كنت ملتفتا إلى أنك يمكنك التورية، مع ذلك قلت أبيعك الدار ب1000 دينار، لم تكن شنه، كان بإمكانك أن تقول أبيعه ب1000 دينار وتقصد عود الكبريت مثلا. هؤلاء الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون البيع هنا صحيح لأنه كان بإمكانك أن تأتي بالتورية ولم تأتي بالتورية. قلت أبيع الدار، لو قلت أبيعه وقصدت عود الكبريت جيد، لكنك لم تقم بالتورية فالبيع صحيح لأنه كان بإمكانك أن تأتي بالتورية ولم تأتي بها. هذا رأي جملة من الفقهاء، لعل السيد السيستاني أحدهم، لست جازما لكن ربما السيد السيستاني أحدهم، الشيخ الفياض من ضمنهم، مجموعة من الفقهاء لهم هذا الرأي. خب السيد الخوي يقول لا، أنا لا أرى هذا الرأي، أنا أزيد في أول المسألة كلمة لا، تتغير المسألة كلها فيصير لا يعتبر. خب مع عالم الالتفات بلا إشكال هذا غير قادر على التفصي، غير قادر على التخلص، غير أنا مو ملتفت، رفع الظالم السيف على رأسي، أنا خوف من كثر خوفي نسيت التورية، نسيت كل اللي درسنا في منهاج الصالحين نسيته. خب نسيتين المسألة، فمع عدم التذكر وعدم الالتفات لا يقال أنه بإمكان التفصي أصلا. لوحظ في إمكانية التفصي، إمكانية التخلص أن أكون متذكر للمسألة، أما إذا أنا ناسي للمسألة، ناسي لمسألة التورية، خب لا يقال أن بإمكاني التخلص. وضحت الآن المسألة؟ خب فلو أكره، يقول فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية، لم يصح البيع، يقول السيد الخوي. أولئك يقولون يصح البيع، ليش؟ لأنه قادر على التورية. هذا هنا الخلاف بينهم. لو لم يكن قادرا على التورية، كما لو كان هذا الظالم صاحب التورية زين، يقول له قل بهذا اللفظ أبيعك هذه الدار التي نحن الآن فيها مثلا، حيث ما في مجال للتورية، خب هنا بعد على رأي كل الفقهاء هذا البيع باطل. خب المسألة 63، المراد من الضرر. خب الآن يريد أن يبين ما المقصود بالضرر، أي ضرر. خب شخص يقول لك بعني الدار وإلا ألقيت حجرا في هذا النار، خب هذا مو إكراه. نقول له بدل أن تلقي حجر ألقي فخرة، أنا وش علاقة بالموضوع. خب المراد من الضرر الذي يخافه هذا الإنسان والذي يكون سببا لإبطال البيع، خب المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه هو ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه. خب على نفسه واضح أن يقع الضرر على نفسك، مثلا بأن تضرب مثلا أو ما شابه ذلك. خب وعلى ماله، خب بأن مثلا ماذا يهددك بإحراق بساتينك، هذا ظالم قد يفعل هذا الفعل أو قد ينهبها أو ما شابه ذلك. خب أو شأنه، الشأن كما لو كان يهددك مثلا بتشويه سمعتك مثلا أو ما شابه ذلك، أو بالقيام بعمل ما يحط من شأنك في المجتمع، وأنت نفسك عزيزة في هذا الأمر لا تريد ماذا تشويه سمعتك. خب وعلى بعض من يتعلق به، خب هددك بأنه ماذا سيحرق منزل ابنك، خب بيت ولدك مو بيتك، هذا ليس بمال لك. مع ذلك يقول السيد الخوئي هذا بما أن الابن يتعلق بك بنحو من التعلق فالضرر به ضرر عليك في الواقع. وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره، أما لو قال إذا لم تبعني الدار سأحرق منزل ذلك الأخ الموجود في الهند مثلا، شخص واحد هندي هندوتي مثلا أو مسلم أو أي ديانة كان، المهم سيحرق منزل شخص في الهند أو سيذبح دجاجة لأحد الأشخاص في الهند، خب وش علاقتك بالموضوع؟ فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذ صح البيع لأنك غير مكره، لو حددك بشيء ليس لك علاقة به. ملتفتين؟ خب هنا لا يصح الإكراه فيصح البيع. خب إلى هنا ذكر جملة من الشروط التي تشترط في كل من المتعاقدين. خب الآن يدخل في بحث البيع الفضولي، وهو من البحوث المهمة جدا. خب ندخل في بحث البيع الفضولي إن شاء الله، وهو الشرط الرابع من الشروط، الرابع من هذه الشروط التي تشترط في المتعاقدين، أن يكون للمتعاقد أهلية التصرف في هذا المال، حق التصرف، يعني قادر على التصرف، قدرة شرعية. واضح؟ خب فلو لم يكن قادرا على التصرف في نظر الشرع فيكون تصرفه كالفضولي. خب الآن نوضح ما المقصود بالفضولي. في يوم أمس ذكرنا المقصود بالفضولي، أيضا لا بأس نذكره بعض القرب ما لم يكونوا موجودين. قلنا الفضولي احنا في اصطلاحنا ماذا نقصد به؟ نقصد بالفضولي من يتدخل فيما لا يعني، بالمصطلح البحراني اللي يدخل عصا في شماي خصه في الشيء الذي لا يخصه، مو كذي؟ خب الآن في ناخذ المصطلح من المجتمع البحراني ونجيبه هنا في الكتاب. هذا الفضولي الشخص الذي لا يملك هذا الكتاب فأتى وباعه. الآن شيخ محمد رضا لا يملك هذا الكتاب، يأتي ويبيع الكتاب على الشيخ علي مثلا. خب هذا يقال بيع فضولي. ليش؟ لأنه باع ما لا يملك، ما ليس له حق التصرف فيه. لو كان مالكا له أو وكيلا من قبلي لقلنا له حق التصرف، لأن المالك يتصرف والوكيل أيضا كالأصيل، مو كذي؟ خب إذن هنا اتضح المقصود بالفضولي. خب هنا بعد ذلك يقول من شرائط المتعاقدين القدرة، حط فوقها الشرعية، القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عن المالك، عنه يعني عن المالك، أن تكون قادرا على التصرف إما بكونك مالكا للكتاب مثلا أو بكونك وكيلا عن مالك الكتاب. فإذا كنت مالكا للكتاب أو وكيلا عن مالك الكتاب يصح بيعك للكتاب، وإلا فبيعك للكتاب فاسد. خب هنا يقول مالكا للكتاب أو وكيلا عنه أو مأذونا منه. ما وكلت قال أذن لك، الإذن مرحلة أقل من التوكيل. شوفوا أنا أقول لك أنا أذن لك في أي وقت تجد كتاب تشتريه لي، فيكون ليس وكيلا، لا يصدق عليك أنك وكيل، لكن أذنت لك في التصرف. الإذن أشبه قريب الشبه جدا بالوكالة، أشبه ما يكون بالوكالة أو وليا عليه. وليا عليه كما لو كان مالك الكتاب صبي وأنا أب لهذا الصبي أو جد من طرف الأب لهذا الصبي مثلا. خب بعد ذلك يقول فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف، قدرة شرعية أركزها، القدرة المقصود بها قدرة شرعية، وإلا كلكم الآن تستطيعون أن تبيعوا هذا الكتاب، مو كذي؟ لكن ما نتكلم احنا عن القدرة العقلية القدرة الخارجية، نتكلم عن القدرة الشرعية، يعني الشرع لم يؤهلك لبيع الكتاب، لم يعطيك حق التصرف في الكتاب. فلو لم يكن العاقل قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف. يعني خب الآن نأتي إلى هذا البيع، الآن نريد نبدل الخل في العمق قليل. خب الآن إذا أتى شخص وتصرف، شيخ محمد رضا باع الكتاب بدون إذن مني ولا وكالة ولا شيء وليس هو مالك للكتاب، خب البيع هذا لا يصح، بل تتوقف صحة هذا البيع على إذني أنا. إذا قلت أجزت البيع، رضيت بالبيع، يصح البيع ويصح وكأني أنا البائع عصير، فالثمن يرجع إلي لا يرجع لشيخ محمد رضا، لأن شيخ محمد رضا غير مالك للكتاب رحمكم الله. خب يقول بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف، سواء كان هذا القادر مالكا كان أو وكيلا عن المالك أو مأذونا منه أو وليا عليه، فإن أجاز القادر على التصرف صح. وإن رد بطل، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي. طبعا الآن المقصود بعقد الفضولي يعني إذا تصرف شخص ليست له الأهلية فلا ينفذ تصرفه إلا إذا أجاز هذا التصرف من له أهلية التصرف مالكا أو غير مالك. والمشهور، الآن نتكلم عن الإجازة. المشهور، يقول السيد الخوي المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، يعني شيخ محمد رضا باع الكتاب على الشيخ علي والكتاب ملك لي، ممكن؟ أنا رددت البيع، قلت لا أرضى بالبيع، ثم بعد ساعة قلت ليش هذا الثمن الذي باعه به 10 دنانير، أنا أقبل بهذه 10 وأذهب أشتري لي كتابين آخرين، فقلت قبلت بالبيع. المشهور بين الفقهاء يقول سيد الخوي أن الإجازة التي كانت بعد الرد، في المرة الأولى أنا رددت، في المرة الثانية أنا شنو رضيت قبلت. يقول سيد الخوي المشهور أن الإجازة التي كانت بعد الرد ليس لها أثر. سيد الخوي يقول ولكنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد نفوذها، وكأن الرد لم يكن. يعني أول شيء قلت أنا لا أقبل بهذا البيع، ثم بعد دقيقة أو بعد ساعة قلت بل أقبل بهذا البيع، وبعد قولي أقبل السيد الخوي يقول كأنه لم أقل لا أقبل، أعتبرها لا أقبل غير موجودة، فالإجازة التي كانت بعد الرد صحيحة في نظر السيد الخوي، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد نفوذها. الآن نسأل السيد الخوي بالمغلوب بالعكس، الرد بعد الإجازة بعد أن رضيت بالبيع، افترض أن في المرة الأولى قلت أقبل بالبيع، بعد ذلك ندمت قلت لا وش لي أقبل بالبيع، لا أقبل بالبيع، يقول الرد بعد الإجازة بلا إشكال لا أثر له. ليش؟ لأني قبلت، بمجرد القبول تم البيع. وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما بل يصح البيع. طبعا هنا قبل لا ندخل في المسائل التي بعده، مسألة 64، انه نحب نوضح بعض النكات هنا على اساس يصير عندكم تصور خارج عن الدرس هذا، لكن يصير عندكم تصور سريع للعقد الفضولي على اتم وجه ان شاء الله. العقد الفضولي، البائع، طبعا العقد الفضولي كما يقع من البائع يقع من المشتري ايضا، كما يقع من البائع يقع من المشتري. ليش؟ لأنه البائع يتصرف في مال غيره، المشتري أيضا يتصرف في مال غيره. هذه الدنانير ليست لك، هذه الدنانير اللي ذهبت أنت واشتريت بها كتاب، هذا شراء فضولي مو بيع فضولي. ها تفتون، يطلق عليه أنه بيع، الفقهاء يطلقون عليه بيع فضولي، لكن الفضولية من جهة المشتري مو من جهة البائع. وضحت المسألة الآن؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هاي الأمور إذا ما توجهون لها تبقى ضبابية في المسائل الآتية. إذا كما يقع كما يمكن تصور الفضول والتصرف غير الشرعي من طرف البائع، يمكن تصوره من طرف المشتري. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، البائع في البيع الفضولي يمكن تصوره على أنحاء، على نحوين رئيسيين أولا، ثم النحو الثاني نشققهم أكثر من شق. البائع هنا، ويمكن أيضا تصوير المشتري بنفس التصوير أيضا، نحن الآن بنصور فقط البائع وانتون قيسوا المشتري عليه، انتون قيسوا المشتري عليه أيضا. في البيع الفضولي قد يعتقد الفضولي أن المال له فيبيعه. نفسين للمسألة، أنا رأيت هذا الكتاب، هذا يقول زيد هذا الكتاب كان ملكا لجد لوالدي وانتقل إلي بالإرث، فهو يعتقد أن هذا الكتاب ملك له الآن، فباعه، تبين أن هذا الكتاب كان عند والده أمانة أصلا، متوجهين؟ هذا الكتاب صحيح كان في الكبت، في كبت الوالد، في مخزن الوالد، يسمونتون الكبت خب، لكن لم يكن ملكا للوالد، بل كان أمانة عند الوالد. خب إذا عندما تصرف فيه كان يعتقد أنه شرعا يجوز له هذا التصرف، لأنه ورث الكتاب عن أبيه في نظره، في حين الكتاب في الواقع هو لزيد، لعمر، لزيد، لبكر، لخالد، لشخص آخر. على كل حال، إذا الحالة الأولى أن يتصور البائع أنه أن له حق التصرف لكونه مالكا للكتاب. خب الصورة الثانية أن يعلم أن المال ليس له. الصورة الأولى أن يعتقد أن المال له فيتصرف فيه، الصورة الثانية أن يعتقد أن المال ليس له ومع ذلك يتصرف فيه. خب الآن هنا هذه الحالة الثانية لها عدة احتمالات. خب الاحتمال الأول أن يبيعه لنفسه. أنا أدري أن هذا يقول زيد، زيد يقول أنا أعرف أن هذا الكتاب ليس لي لكني أتصرف فيه لكوني مثلا، يقول زيد لكونه سرقه مثلا. الآن الحرامي من يبوق الشيء من البيت الناس يروح للسوق ويبيعه، مو كذي؟ خب هذا تصرف فضولي، لا يملك هذا الشيء هو. خب أو للغاصب، من غصب مالا من شخص بالقوة أيضا يتصرف بهذا الشيء وكأنه ماذا؟ مالكا له، هو ليس بمالك ويعلم أنه ليس بمالكها لكن يبيعه لنفسه، يعني يقصد أن الثمن يعود إليه. ومن أن يعود الثمن لنفس البائع الفضولي. خب هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيعه لمالكه. أنا أدري أن هذا الكتاب للشيخ علي وأبيع الكتاب على الشيخ محمد رضا قاصدا أن يعود الثمن للشيخ علي، مع أن الشيخ علي لم يأذن لي بذلك. أنا بنفسي كسرت قفل المكتبة ودخلت إلى المكتبة وتصرفت بهذه التصرفات، ما قصدت أن أخذ الأموال لها، لكن الشيخ علي لم يأذن لي. هل أنا هل مأذون لي هذا التصرف؟ غير مأذون لي في هذا التصرف. أن يبيع، إذن أن يبيعه لمالكه بمعنى رجوع الثمن للمالك. خب الصورة الثالثة أن يعتقد أنه ولي أو وكيل. هو غير ولي ولا وكيل، لكن رأى في المنام أنه وليون أو أنه وكيلون أو أنه مأذونون، وكان يعتقد مثلا أن الأحلام لها مثلا حجية شرعية، متفقين؟ فباع الكتاب باعتقاد أنه وكيل لأنه رأى زيد في المنام يوكله مثلا. خب بأي نحو كان، هنا جميع هذه الصور على حد سواء. أنا فقط أريد أن جبت هذه التقسيمات لأنه قد يأتي في ذهنكم فقط نمط واحد، أنا أريد أقول لكم أنه يمكن، بل يمكن تصوره على أنحاء أخرى. أي تصرف، القاعدة هي هذه، أن أي تصرف من غير المالك ولا المأذون من قبل المالك أو الوكيل أو الولي فهذا التصرف عقد فضولي، هذا تصرف فضولي لأنه ليس له أهلية التصرف. خب إذا صار هذا التوضيح واضح، الآن ندخل في المسائل التي بعدها، والآن المسائل اللي بعدها تصير إن شاء الله واضحة جدا. مسألة 64، لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي. أنا قلت للشيخ محمد رضا لا تبع كتابي هذا، أنا أدري عندك أنت كثيرا ما تتصرف تصرفات فضولية، لكن أنا الآن أنبهك ترى لا تبيع كتابي هذا، أنا سأذهب إلى غرفة الإدارة عندي معاملة سريعة وأأتي. ذهبت أتيت وإذا به قد باع الكتاب على الشيخ علي، مع أني قد نهيته سابقا، يقول هنا إذا أجزت البيع صح، مع أني سابقا قد منعتها، مع ذلك يقول لو أجزت البيع لصح. لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان. واضح المسألة بعد، ما يبقى لها أي شرح. خب أنا بعض المسائل قد أرى أنه لا تحتاج إلى شرح، إذا أحد الأخوة عنده شيء غامض فيها يشير، لأنه قد لا التفت إلى بعض النكات. مسألة 65، إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع، والله شخص جاء يريد أن يشتري هذا الكتاب، أنا برا الآن خارج الغرفة، قال شيخ علي قال أنا أشتري هذا الكتاب ب2000 دينار، خب شيخ محمد رضا قال هاي فرصة نربح الأستاذ مثلا، خب أنا خارج الغرفة أتيت وإذا شيخ محمد رضا قد تصرف وباع الكتاب، يقول سيد الخوي مع أن شيخ محمد رضا يعتقد أني أرضى، يقول أكيد هذا بيرضى مو كذي، مع ذلك يقول سيد الخوي لا يصح البيع إلا إذا أجزته أنا، مجرد احتمال اعتقادي فأني سأرضى ما دمت لم أذن لك سابقا ولم أوكلك ولست لي وليا ولا مالك، فإذا البيع موقوف على ماذا؟ على الإجازة. إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع، علم من؟ إذا علم الفضولي، يعني إذا علم الفضولي من حال المالك أنه يرضى بالبيع، فباع الكتاب مثلا أو باع السلعة لم يصح هذا البيع وتوقفت صحة هذا البيع على الإجازة، ما يحتاج لها بعد شرح. إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاد أنه مالك، بعد هي وضحناها شلون مو كذي، خب اعتقد أنه مالك للكتاب فباعه أو لبنائه على ذلك، خب تارة يعتقد أنه مالك كما لو رأى هذا الكتاب في خزانة كتب والده الذي مات فاعتقد أنه مالك للكتاب بالإرث، أو كما لو رأيت كتابا في مكتبتك أنت فاعتقدت أنه كتاب لك ولم تتذكر أنك استعرته مني يا شيخ محمد رضا، هذه حالة أخرى لا تعتقد أنك مالك لكن تبني على أنك مالك، كالغاصب شخص يأخذ الكتاب غصبا يعرف أن هذا الكتاب ليس له ها، لكن هو باني على أنه له، باني يعني شنو يتعامل مع الكتاب وكأنه له وإن كان يعلم أنه غاصب للكتاب، ها لا يجهل الغاصب يعرف بأنه غصب الكتاب مني لكن باني على أن له التصرف أو ما هو يتصرف بعد بهذه الكيفية، كما في الغاصب هنا في كلا الفرضين ماذا؟ فأجاز المالك صح البيع، والثمن إلى من؟ مو إلى الغاصب أو الذي كان يعتقد أن الكتاب ملكا له، بل الثمن لي أنا المالك الحقيقي، ويرجع الثمن إلى المالك، المقصود بالمالك المالك الأصلي يعني المالك الشرعي. خب مسألة 67، لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، خب شخص شيخ محمد رضا باع الكتاب، باع كتابي على شيخ علي، خب أنا باطنيا راضي، باطنيا راضي بالبيع لكني لم أبرز هذا الرضا الباطني بمبرز خارجي بقول أو فعل، متفقين؟ سيبخو يقول لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بد من الدلالة على هذا الرضا الباطني بالقول مثل رضيت وعجزت ونحوهما، أو بالفعل بالقول أو الفعل، أو الفعل معطوف على القول، مثل أخذ الثمن، أروح يا شيخ علي أقول لي جيب ثمن الكتاب اللي أخذته مثلا، أو مثل أخذ الثمن أو بيع الثمن، افترض أن الثمن كان ثمن الكتاب، افترض زجاجة حبر مثلا، فأتي أنا وأبيع زجاجة الحبر، خذ تصرفي في الثمن دليل على أني راضي بالبيع، بعد التفتين نفس تصرفي في الثمن فعل يدل على أني راضي بالبيع، بعد أو بيعه أو الإذن في بيعه أو الإذن في بيع الثمن الذي هو زجاجة الحبر مثلا، أو إجازة العقد الواقع عليه، شلون يعني أو إجازة العقد الواقع عليه؟ التفتوا شوي بدأ سيد الخوي يشربها قليل في هذا شوي، ركزوا بسيطة هذا، خب شيخ محمد رضا باع كتابي على الشيخ علي بزجاجة حبر مو كذي، الآن زجاجة الحبر صارت ملكا لي لو أجدت العقد، ها إلى الآن أنا لم أجد العقد، لو أجدت العقد لصارت زجاجة الحبر ملكا لي، خب في هذه اللحظة زجاجة الحبر هنا، أتى شيخ حسين وباع زجاجة الحبر على شخص رابع مثلا، خب فأنا أجدت بيع زجاجة الحبر، ملتفتين؟ أجدت البيع الفضولي، عندنا بيعين فضوليين، البيع الأول وقع للكتاب، البيع الثاني لزجاجة الحبر، خب الآن إجازتي لبيع زجاجة الحبر كأنه رضا بالبيع الأول ورضا بالبيع الثاني، أو الإذن في بيعه يعني في بيع الثمن، أو إجازة العقد الواقع عليه على الثمن أو نحو ذلك، بأي نحو كان بأي فعل أتيت به كان يدل على رضاي بالبيع، انتهت المسألة. خب المسألة 68، الظاهر أن الإجازة كاشفة، دشينا في المشاكل. خب دخلنا في المشاكل. خب هذه المسألة من المسائل الشائكة جدا، خلوها جدا بين قوسين أو بين أربعة أخوات ما يضر. خب اختلف الفقهاء، ركزوا شوية في المسألة لأن المسألة فيها دقة قليل. شيلوا الكتاب، خلونا نفترض أني أملك بقرة، أتى شيخ محمد رضا وتصرف في البقرة ببيعها على الشيخ علي، جيد، باع البقرة على الشيخ علي اليوم، لا مو اليوم، باعها يوم السبت، اليوم الأربعاء مو، خب باعها يوم السبت. خب أنا اليوم أجدت البيع، أنا ظليت أفكر طوال الأسبوع أو لا من الأساس لم أدري بالمسألة، اليوم هذا الصباح استيقظت علمت بالخبر في الانترنت حاطينه. خب عندما علمت بالخبر اجدت البيع. خب الان البقرة متى تنتقل الى الشيخ علي شرعا؟ ما هي من الانتقال الخارجي متى؟ احنا ما نتكلم عن الوقوع الخارجي، الوقوع الخارجي يمكن شيخ علي من يوم السبت اخذ البقرة، ويمكن غدا او بعد غد ياخذ البقرة، ما نتكلم نحن عن الاخذ الخارجي، نتكلم عن الملك الشرعي، متى شيخ علي يكون مالكا للبقرة؟ اتفقتم الان المسألة؟ البيع متى وقع؟ يوم السبت، اليوم يوم الاربعاء، انا هذا اليوم صباحا اجزت البيع. خب الان متى تنتقل البقرة إلى ملك الشيخ علي؟ خب متى تنتقل البقرة إلى ملك الشيخ علي؟ هل يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو هذا اليوم يوم الأربعاء أو في الوسط بين الأربعاء والسبت؟ متى؟ خب الفقهاء وقعوا في حيص وبئس، واحد مشرق وواحد مغرب وواحد مشمل وواحد مجنب، كل واحد في جهة. مكسين؟ الفقهاء بعضهم قال بأن الإجازة كاشفة، والبعض الآخر قال أن الإجازة ناقلة. خلنا نصور لكم الآراء بشكل سريع لأنه فعلا احنا هذا البحث مفصلا يأتيكم في كتاب المكاتب، عند الكلام في قسم البيع في المكاتب يقع الكلام عن البيع الفضولي والكلام مطول، تلقون مع أن الإجازة كاشفة ربما شهر أو أكثر، تلقون مع أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، حي لا حين تأخذون أنتم في دقيقتين ثلاث. خب هذا الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ بعض الفقهاء قالوا أن الإجازة ناقلة، يعني الآن بمجرد أن قلت أجزت البيع الآن انتقلت البقرة إلى الشيخ علي، وعليه اللبن الذي حلبناه من البقرة طوال هذا الأسبوع المنصرم هو ملك لي أنا البائع، هي الثمرة تظهر. عرفتم أن تظهر الثمرة؟ البيع حصل يوم السبت، خب يوم الأحد حلبنا البقرة، يوم الاثنين حلبنا البقرة، يوم الثلاثاء حلبنا البقرة، في كل يوم نخرج منها 5 كيلوات من الحليب مثلا، هذا الحليب ملك لي. ليش؟ لأن الإجازة ناقلة، يعني بمجرد أن أجزت هذه الإجازة تنقل البقرة عن ملكي إلى ملك الشيخ علي. فورتم المسألة؟ خب هذا قول. القول الآخر أن الإجازة كاشفة، بمعنى أن الإجازة تكشف بمجرد أن أجزت، تكشف عن أن البقرة كانت ملكا للشيخ علي من يوم السبت، وعليه اللبن الذي كان طوال هذا الأسبوع هو ملك للشيخ علي بعد. ركزنا الآن على المسألة. خوب من قال بأن الإجازة كاشفة أيضا اختلفوا فيما بينهم، هناك من قال أن الكشف كشف حقيقي، هناك من قال بأن الكشف كشف حكمي، هناك من قال بأن الكشف كشف ماذا؟ كشف حقيقي وكشف حكمي وكشف انقلابي، هذه 3 أنواع. خب لا حاجة لنا للدخول في هذه التفاصيل لأنه فيها ثمار لكن ضئيلة وفعلا ربما تشوش أذهان الإخوة. سيد الخوئي يتبنى هنا أن الكشف كشف حكمي، بمعنى أن الإجازة تكشف عن أن حكم البقرة كان هو ماذا؟ أن البقرة أن الشارع يحكم بأن البقرة منذ ذلك الوقت كانت ملكا للشيخ علي، مو كشف حقيقي ولا كشف انقلابي. هناك فوارق طفيفة بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي والكشف الحكمي. إذا كنتم ترون أنه من الصلاح أن نتعرض لها، نتعرض لها في الدرس القادم. فعلا نحن نتوقف عند هذا المقدار، والدرس القادم نطبق العبارة. فعلا لا ندخل أكثر لأن الوقت قد أدركنا. أنا بناء على الخروج، والحمد لله رب العالمين.